إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ضاقت قلوب بني إسرائيل عن الإيمان بالغيب قست، ولما قست طوعت الدين على ما تشتهي وتريد، ودورت الدين معها ولم تدور مع الدين حيث أمر الله عز وجل ورد، وحتى تحقق دوران الدين مع الإنسان فلا بد أن يقع في تحريف، إما تحريف التنزيل وإما تحريف في التأويل. إما أن يحرف التنزيل تحريف كلم فيغير الألفاظ ويبدلها ويطرأ ويدخل عليها ما يريد ويشتهي فيحرف كلام الله عز وجل، وإما يبقى هذا التحريف، أن يبقى هذا اللفظ لكن يقع التحريف في التأويل في الفهم. التحريف مذكور مباشرة بعد هذه الآيات، ونصيب اليوم نتكلم عن كلام ابن القيم رحمه الله كما تعودنا، عن الآيات، عن العبر والعظات المستفادة من الآيات التي شرحناها أمس. لكن له كلمة موجزة سريعة حول الآية الثانية أيضا ندرجها قبل أن نبدأ بشرحها. من المقررات المسلمات التي وقعت الأمم السابقة وتوقعت لهذه الأمة وستبقى هذه قاعدة مضطردة، أن تعطل الإيمان بالغيب دمار على الإنسان في معاده وعلى أخلاقه وعلى علاقته معه. الإنسان متى تجرد عن الإيمان بالغيب، عن الإيمان بالله، عن الإيمان باليوم الآخر، لا يحسب حسابا لفعل السيئة ولا يطمع بفعل الحسنة، ولا تصبح تشتبه عنده الحسنة بالسيئة ولا يبالي، لا يبالي هذه حسنة أم سيئة. والحسنة والسيئة عجيب، وأرجو منكم أن تتأملوا، حسنة وسيئة، حسنة سيئة، حسنة وسيئة. أول ما يدخل الذهن الآخر، حسنة في الآخر أو سيئة في الآخر، لكن بلا شك لها ارتباط في الدنيا، فما من شيء يشركه الله في الآخرة إلا وهو حسن في الدنيا، وما من شيء يغره الله ويحاسب عليه في الآخرة إلا وهو سيء في الدنيا. فمتى حصل هذا الأمر ووصل الإنسان إلى أن يجعل ذاته هي الأصل والدين والفرع، فحينئذ أصبحنا نطوّج الدين، نطوّج الدين لمصالحه. هذا الذي وقع مع بني إسرائيل. الله جل في علاه القصة ذكرها كما ذكرتم، كما رأيتم ذكرها على مقطعين، قدم فيها وأخر، ليقع الذم على أوجه، على أبلغ وجه، ثم مباشرة تصل القلوب، لأنهم ما عقلوا، ما أعادوا التدبر، التفكر، التفكر، التدبر. بعد قسوة القلوب جاء اليأس من أن يطمع النبي بهم بسبب أنهم حرفوا، تحريف الكلم عن مواضعه سببه قسوة القلب، قسوة القلب سببه عدم اتساع الصدر للإيمان بالغيب. إذا الإنسان لم يؤمن بالغيب وبقيت عنده بقايا الإيمان بالدين، فإن الإيمان بالدين لا يأتي بالثمار المطلوبة. بل لو قلت وأرجو أن تفهموني جيدا، بل لو قلت إن الإلحاد في بعض الأحايين خير من دين مزيف لما أبعدت عنه، لأن انظر إلى اليهود وكيف إيمانهم بالله، يجسدون الله جل في علاه. مؤدى الإلحاد ومؤدى التحريف الذي وقع عند اليهود في الله سيئا، أخيرا مؤدى واحد. أنت لما تؤمن بالله عز وجل بصفات نقص، بصفات وجود بداوة، أن الله عز وجل يغير ويبدل ويقع عليه الجهل والحق والنقص، وليس بعادل، وأنه يحابيهم دون غيرهم، هذا الحال، هذا في حقيقة الحال بما الحال من إله الحق، وأصبح الدين مسوحا يتمسكون الناس به لتحقق لهم مآرب. يقول الإمام ابن القيم عن الآيات من المواعظ المستفادة وكلامه هذا في كتابه إغاثة الأحفاد عن مصائد الشيطان، والشيطان هو الذي صادهم في هذه الأمور الكلية. يقول من الآيات إخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظها وعدم تمكن الإيمان منها، الإيمان لا يتمكن من القلب القاسي والقلب الغليظ، الإيمان سراج السر. قال عبد الصمد بن معقل عن وهب كان ابن عباس يقول إن القوم بعد أن أحيا الله الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله، قالوا ليس هذا القاتل، مع أنهم ادعوا لنا ربك ودعا واستجاب الله وضرب القاتل وضرب القتيل فقام وقال فلان قتل، إلا أن القوم أنكروا. لماذا أنكروا؟ لأنهم يواطنون، ما يردون معركة حقيقة. الإنسان متى وضع شيئا أمامه فحينئذ غابت عنه الحقائق، إذا أراد شيء وأراد أن يجعل هواء الأصل والدين فرع، فإن جاء الدين بألف دليل فالهوى هو الأصل، فأصبح الهوى هو الذي يحكم على النص ويحكم على الآية ويحكم على الحديث. هذا موجود عند المسلمين اليوم، موجود ولا غير موجود؟ نسمع عجائب من الناس، بل نسمع عجائب من المنتسبين للدين ويحملون شهادات الدكتوراه، بل من بعض المفتين نسمع عجائب. ما الذي يجعل الإنسان يترك النص؟ إلا مصالح موهوبة، مصالح متعددة موهوبة. يقول قالوا والله ما قتلنا، بعد أن رأوا الآيات والحق، قال الله تعالى ثم قست قلوبكم. طبعا الآيات كما ذكرنا الضمير في قلوبكم ليست فقط لمن أنكر القتل، هي عامة لبني إسرائيل. ممن أدرك موسى عليه السلام ممتد ذلك إلى بقايا بني إسرائيل كان إليهم، القلوب قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد الآيات، من بعد النعم، من بعد ذلك. عجيب، نبي يخبرهم أن الله يقول لكم يقع ما تقع المقدمات، لم تبقى للقلوب الرقيقة والعقول السليمة إلا الاستسلام. رأوا معجزة بأعينهم، فهذه المعجزة لما قام فنطق ما بقي إلا الاستسلام، ومع هذا كابر. ومن أخبر عنه أنه قال قالوا ما قتل، فإن قاتل وعشيرته، قاتل وزمرته، القاتل وأولياؤه قالوا ما قتل، ويحلفون بالله ما قتل. كار عجيب الحق، حق ظاهر واضح للعيان لا ينازع فيه كبشان، ومع هذا هو ينكر. ومن الفوائد قال: ومنها مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعا وقدرا. في الشرع الظالم يعامل بنقيض قصده. قال: فإن القاتل قصده ميراث القاتل، فإن القاتل قصده ميراث المقتول، قصد القاتل أن يأخذ ميراث المقتول ودفع القتل عن نفسه، ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه ميراث المقتول. في شرعنا وفي شرع من قبلنا أن الله عز وجل يتولى الظلمة ويعامل الظلمة بنقيض قصدهم. ومنها هنا بدأ أن الذي يقتل لا يرد قاتل، لما تعجل القتل أراد المال، فشرع الله جل في علاه في شرعه أن الذي يتعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بالحرمان، يعاقب بالحرمان. ومنها أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب، ففتنوا بعبادة العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. يقول ابن القيم: والبقر من أبلد الحيوان حتى لو ضرب به المثل. البقر من أبلد الحيوانات ويضرب بالبقر المثل في البلاد. يقول: والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل لما عبدوا العجل بعد أن ذهب موسى لميقات الله. قال: الظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل، ففي الأمر بذبح البقر تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إلها معبودا من دون الله، وإنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعبد. فالحمد لله الذي قدح في نفس، وتكلمت عليه أكثر من مرة، والعجيب أن المفسرين ما ذكروا هذا من أن ذكر البقرة وذبح البقرة له صلة في عبادة العجل. ابن القيم الآن مبي عليه، وهذا يقوي نفسه، وما وقفت على هذا إلا بعد يعني قررنا ما قررنا. يقول: وفي قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. يقول: هذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل أو في مثل هذه المواضع بمعنى بل، ومن قال من ثم قست قلوبكم من بعد ذلك من، أو من قال من جعل هذا الشك بالنسبة إلى الرأي، وقول من جعلها بمعنى الوقت. قال والآن يتكلم، قال: أو أشد قسوة. هذه أو إيش تعني؟ قلنا: أو تعني بمعنى و، أو تعني بمعنى بل، أو تأتي بمعنى الإبهام حتى الذهن يذهب هذا أو هذا. تلغيب حجار منفرقان، قسم كالحجار أشد من الحجار. يقول ابن القيم موجها للآيات توجيها بديعا في المعنى، أسمع كلام أسمع كلامه بتدبر. يقول في توجيه معنى أو، يقول: أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها، إن لم تزد لم تكن دونها. فحملها على ظاهرها على التمويل، إن لم تزد لم تقل. وهذا ضرب من ضروب البلاغة، وأن نبقي الكلام على أصله هو الأصل إلا بقرينة. ثم بعد ذلك ذكر في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، ذكر فقرة جميلة في تفسير الآية التي بعدها: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يقول: فذم الله سبحانه وتعالى المحرفين لكتابه. ايش سبب تحريف الكتاب الآن؟ ما هي، من الذي يقدم على تحريف كلام الله؟ إلا قاسي القلب، إلا الشقي غير الموافق. فقد يقول قائل: كلام الله جل في علاه، الله الذي تولى حفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فاليهود حرفوا، لكن نحن لا يمكن أن يحرفون، لا يمكن للأمة أن تحرف القرآن، لا يمكن للأمة أن تحرف القرآن، وبالتالي نحن في مأمن من هذه الخصلة، من هذه الحيثية بالنسبة إلى بني إسرائيل. قلنا: لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن التحريف قسمان: تحريف تأويل وتحريف تنزيل. تحريف التأويل بدأ من قديم. تحريف التأويل تأخذ نص تتمسك به، لا تأخذ الحكم إلا منه، ولا تأخذ الحكم الشرعي من سائر ما ورد في الباب. وهذا تحريف التأويل قديم، ظهر تحريف التأويل في زمن الصحابة رضوان الله عليه. إذا كان علي يقول لما خرج عليه البغاة الذين يقتلوا المسلمين ويكفرونهم من الخوارج، أول ما خرج الخوارج في زمن علي، فكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: والله لنقاتلنكم على تأويله كما قاتلناهم على تنزيله. نحن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلنا الكفار على ايش؟ التنزيل. القرآن عند الله وليس عند الله. لكن بعد ان انتشر الاسلام ووقع خلل وتحريف في الفهم، ووقع تحريف في التأويل لا في التنزيل، ما يجرؤ أحد يقول هذا الكلام ليس كلام الله، أو هذا كلام الله خطأ. لكن الإنسان يتمسك بآية ويترك الآيات الأخرى، كما ذكر يزيد بن صهيب الفقير في صحيح مسلم، يقول: خرجنا إلى المدينة حاجين أو معتبرين، وكان كوفيا، وكانت الكوفة تغلي بالخوارج. قل: خرجنا من المدينة حاجين أو معتمرين، فقلنا: نحج ثم نخرج، نعم نخرج بالسلاح لقتل الناس، لقتل هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون كفار، يعني يخرجون في المساجد نقتلهم ونذبحهم إلى آخره. يقول: فقلت لصاحبين: بما أننا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نظهر واحد من أصحاب رسول الله. قال: فدخلنا المسجد فوجدنا رجلا شيخا هرما كبيرا، قد سقط حاجباه على عينه من كبره. فقلنا: من هذا؟ فقالوا: هذا جابر بن عبد الله، صحاب الجليل جابر بن عبد الله. قال: فجلست معه وقلنا: حدثنا بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أين؟ أنتم من وين؟ قالوا: الكوفة. فهمه، عرفه رضي الله عنه. قال: فحدثنا بحديث الشفاعة، أقوام يوم القيامة يأتون يدخلون النار ويعذبون في النار على حسب معاصيهم، ثم يفحمون ويخرجون من النار على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في السيل ويكتب على جبال الجنة. قلنا ماذا تقول؟ هذا الحديث بالنسبة إليهم، بالنسبة للخوارج، ينسفهم نسفا. قال أين هذا من قول الله؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، جعلوا الآية أصل، ولم يفهموا الآية مع ما ورد في بابتها، جعلوها قاعدة، كل من يدخل النار لا يخرج، كل من يخرج يدخل النار لا يخرج، والعاصي يدخل النار لا يخرج. إذن العاصي إيش؟ العاصي كافر، العاصي كافر. ففهموا الآية بمعزل عن أحاديث الشفاعة. إذا أحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة ألف فيها علماؤنا كتبا مفردة من قديم حتى يردوا على هذا الاتجاه، على الذين يكفرون من يدخل النار لا ما يوفي شفاعة، لا في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا في شفاعة لله جل في علاه، الذي يدخل يخرج، يدخل ولا يخرج. قال هذا سمعته من رسول الله. قال فجلسنا وقلنا هذا يكذب على رسول الله، فندم. قال كنا 44 شابا توقعنا ان نخرج، قال فعدلنا الا واحد منا. شو اللي جعل هؤلاء يغيرون ما هم عليه؟ حديث، سمعوا حديث. لكن ليس العبره بالحديث فقط، تحريف في التاويل للآية. فلما رجعوا للصواب حينئذ ارتاح. فالتحريف بالتأويل كان علي يقول لنقاتلنكم على تأويله، يقاتل الخوارج على التأويل لأنهم حرفوا تحريف التأويل. ولذا الآية عامة والآية منها نصيب. التحريف واقع اليوم، الإنسان يأخذ حكم فقهي من النص. لذا شيخ الإسلام يقول كلمة رائعة، يقول ما من مبتدئ إلا وأحب لو أن الله ما أنزل بعض الآيات أو الأحاديث. المعتزلة لما كانوا يقولون الإنسان يخلق الشر، وأن الله عز وجل لا يخلق الشر، لا يخلق الشر أبدا، هذا أمر يخلق للمعتزلة، هذا الأمر لهم عليه بعض شبه، بعض الاستدلالات، لكن في شيء يطلقهم. أكثر آية تطلق المعتزلة في هذا الأصل الذي يستنسف هذا المذهب من جذوره قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب في النار هو حي. الله نزل أن أبو لهب في النار وهو حي يمشي على رجلين. لو أراد أن يكيد الإسلام لأظهر الإسلام، ما وفق لها. فيقول أكثر من واحد من التابعين كنا ندخل على عمرو بن عبيد، وعمر بن عبيد أكبر رأس في تاريخ الإسلام المعتزلة، وكان ذكيا جدا ولكنه كان شقيا، كان ألفغ لا ينطق بالرأس، وكان يخطب الخطبة الساعة والساعتين ولا ينطق بكلمة فيها راء. ذكاء ليس بسهل. أكثر من واحد من التابعين يقول كنا ندخل على عمرو بن عبيد فنراه يحك سورة المسد من المصحف. آية ما عجبته، سورة ما عجبته، سورة ما له جواب عليه. إذا ما من رجل مبتدع في تاريخ الأمة إلى قيام الساعة إلا وسيواجه فيما ينسب بالعتاب رب. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما من مبتدع إلا ووده لو أن الله أو نبيه ما أنزل بعض النصوص، دائما تدعى فيها نص. فالمبتدع حده هذه الآية ما كانت، لو هذا الحديث ما كان. وهذا يفيدنا شيئا مهما، وهو أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في القرآن. أن الإنسان، الإنسان لا يسمى إنسانا برأسه ولا بيده ولا بقدمه، الإنسان يسمى إنسانا بجميع أعضائه. فالحكم الفقهي والحكم الشرعي لا يؤخذ من مفصل، وإنما يؤخذ من جميع ما ورد. ولذا قالوا، قال عبد الرحمن بن مهدي وشهير هذا عن وكيع، قالوا كلمة بديعة، ما زلنا نراه وسنبقى نراه إلى يوم الدين. قال، قالوا أهل السنة يكتبون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. أهل السنة يذكر الذي له والذي عليه، يذكر جميع النصوص. المبتدع يذكر الشيء الذي له دائما، المبتدع يذكر شيء ويحدث أشياء دائما، هذه قاعدة مضطردة، صبرناها وخبرناها ووجدناها صحيحة بلا شيء، مع أن قائلها بعض أئمة الهدى. يقول: أتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه؟ قد تذم الله تعالى المحرفين لكتابه، والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة، الذين لا يعرفون القرآن إلا التلاوة مذمومون. للأسف الأمة اليوم مع القرآن يكاد أن لا يقدم كتاب الله إلا بالتلاوة. الجهود القائمة في الأمة لخدمة كتاب الله هذه الأيام كلها في تحسين الأصوات، كلها بل في الحقيقة حصل هنالك كما يقول ابن القيم في زهد العلم، حصل هنالك تقطع وتشديد في موضوع المخارج إلى آخره. فتدبر القرآن، علم القرآن كاد أن يهجر يموت. فالتحريف سببه العناية بحسن النطق فقط. يقول: ذم الله المحرفين لكتاب الأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني، والذين يكتبون الباطل ويقولون هذا حق وهو من عند الله. وذم في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدى. وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي، المعارضين له في آرائهم وعقولهم وأهوائهم. الإنسان لا يعارض نصوص الوحي في هواه وعقله ورأيه إلا بعد قساوة قلبه. فلما يقتل قلبه لا يتعلق بالآخرة، ولما لا يتعلق بالآخرة يحتاج إلى مصالحه في الدنيا، ولما يحتاج إلى مصالحه في الدنيا يضمن فهم كتاب الله على مبتغاه، فيدور القرآن معه ويدور مع الله. هذا صنع اليوم، هذه قواعد مضطردة. ما نقرأ قصص بني إسرائيل وهكذا. إذا جاء تعريف في استطراد طويل في الآيات إلى ما بعد نحو 10 آيات، فقص الله عز وجل علينا قصة أخرى هذه الآيات. تطمعون يبدو لكم إلى ما بعد 10 آيات كلها تركيز، بعد أن قص الله تعالى القصة قصص بني إسرائيل كلها تقعيد وتفصيل في قواعد عامة تناسب هذه الأمة وتناسب سائر البشر ليفهموا. قواعد عامة مضطردة تصلح في كل زمان في كل مكان. وقلنا أن الأصل في القرآن أن نقرأه ونحن نبحث عن هذه القواعد. يقول: فإنهم تارة يفهمون الأحاديث. انظر الآن التأويل الذي لما نقرأ الآيات ستأتينا بيان أنواع التحريف، تحريف التأويل. من التحريف كتب أن تبرز ما تريد وتكتب ما تريد، هذا كان يسمعه اليهود. فتحريف التأويل، تحريف التنزيل تحرف الألفاظ، تحريف الألفاظ بعيد عنا، لأن الله الذي تكفل بحفظ كتابه سبحانه. لكن يبقى تحريف التأويل، تحريف التأويل ضروب ألوان أنواع، من أنواعه
أن تكتب نصا وتظهر نصا.
يكون الدين في المقسم، تأخذ منه ما تريد وتترك ما تريد لتتحقق مصالحه. فمصالح العبد هي الأصل. هذا صنع بني إسرائيل، مصالحهم هي الأصل والدين فرع. الدين يدور معهم ولا يدورون مع الدين. فتحريف التأويل أنواع من أنواعه كتمان، تبرز ما تشاء تكتم ما تشاء، تأخذ الحكم من نص لا من سائر النصوص. إذن إيش صار؟ منهج أهل البدع، منهج أهل البدع. أهل البدع إيش يسمون في الشرع؟ أهل الأهواء والبدع. إيش أهل الأهواء والبدع؟ يعني هم يريدون نصرة أهوائهم فيبتدعون فيعتمدون على نصوص الشرع. الأصل الأهواء، الهوى هو الأصل. قال إنهم تركون الأحاديث والآيات المخالفة لأقوالهم، ومنهم طوائف، هذا هو الثاني من ألوان التحريف، ومنهم طوائف تضع الأحاديث على وفق مذاهبهم، يكتبون الكتاب وينسبونه لله وليس لله، يدسون في الدين ما يريدون، تضع الأحاديث. طب هل الوضع، هل الوضع، الوضع حقيقة في فترة من فترات في لما درست علم مصطلح الحديث ما وجدت مباحث، ومن الآن في الحقيقة الآن ما وجدت مباحث مشبعة مفصلة في جزئية من جزئيات الوضع، وضع الحديث. هذه الجزئية إنه هل وضع الحديث انتهى؟ يعني علم الحديث في الزمن الأول الأنوار كان علم إسناد، علم رواية، تلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ له شيخ ويروي الحديث بالإسناد، حدث لفلان وفلان وفلان النبي صلى الله عليه وسلم. فيقع الوضع، فالوضع يقع لأسباب، من بين أسباب الوضع المصالح، ومنها المصالح الحزبية المذهبية، المصالح الدنيوية. يعني مثلا لما رأى بعض علماء الحنفية الإمام الشافعي في بغداد، وكانت بغداد حنفية خالصة، فدخل الإمام الشافعي فوجد حلقة لأهل الحديث وحلقة لأهل الرأي، وكانت حلقة أهل الرأي غالبا، وكان المحدثون مقهورين، والغالب على أهل العراق أهل الرأي. فسمع لهؤلاء فقال والله لا أجمعنهما في حلقة. فجلس فدرس، فجاء أهل الحديث وجاء أهل الفقه، صاحب حديث وصاحب رأي، صاحب فهم، صاحب فقه الإمام الشافعي. فلما قل العلماء الرأي، علماء الأحناف أتباع مذهبه، فقلوا وضعوا في بغداد، وأصبح الشافعي في بغداد له الصولة والجولة، وناظر محمد بن حسن الشيباني. محمد بن حسن كان يقال له كيف كنت في مناظرتك مع الشافعي؟ قال كان أمامي أسد فال رنفا. اللي يقرأ مناظرات محمد بن حسن الشيباني مع الشافعي يقول سبحان الله ما أذكى هذا الرجل. شو إيش قالوا الحنفية المتعصبين؟ قالوا سيأتي رجل أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس. قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يؤمن به الحنفية في يوم الأيام، سيأتي رجل على أمتي أضر من إبليس اسمه محمد بن إدريس، حتى ينفر الناس الحديث في فضل الخوارج، فضل المعتزلة، فضل الشيعة أيضا وضعوا حديث. بياع باذنجان أخذ من ماء زمزم لما شرب له، قال الباذنجان لما شرب لما أكل له. واحد يبيع الحلوى يضع حديث في فضل الحلوى. فوضعت الأحاديث للمصالح الدنيوية، ووضعت الأحاديث للمصالح المذهبية. فمن أنوال التحريم الوضع والكذب والدس في الدين ما ليس منه. هذا لون آخر الأوان. هذا أصله عند اليوم. هذا كل الذي يجري في هذه الأمة اتباع سنة من كان قبلنا. تحريف الكتاب. يقول ابن القيم فإنه ترى يكتبون الأحاديث الآيات المخالفة لأقوالهم، ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق مذاهبهم وأهوائهم فالأصول والفروع، ويقولون هذا من عند الله، وتارة يضعون كتبا بآرائهم وعقولهم وأذواقهم وخيالاتهم، ويدعون أنها الدين الذي يجب اتباعه ويقدمونها على الفصول. تستغربون أن الأيدي تعبث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون الأحاديث، وهذا موجود في الكتب بسبب تعصب المذهب المقيت. سئل بعض الصحابة عن خروج الفجر، قال أي بني محدث. بعض علماء الشافعية في هذا الزمان طبع الكتاب، كتاب المجموع، فطبع الحديث أي بني حدث، يعني افعل وحدث. وألف بعض إخواننا خصوصا ممن يعيش في جدة مرة الشيخ صلاح المقبول، ألف كتابا في زوابع الحج والسنة، وكيف أن أيدي طالت آثار وأحاديث في مصطلح ابن أبي شيبة نصرة للمذهب. الأمر متجدد. أقول لما بدأت في قراءة علم المصطلح أشغلتني مسألة وما وجدت عليها جوابا، أنه هذا الوضع في علم الرواية فقط، وبعد أن استقرت علم الرواية وأصبحت الأحاديث في بطون القلوب، هل بقي مجال للوضع؟ بتعبير آخر وأوضح، هل الوضع توقف أم أن الوضع متجدد؟ من أنا حيرة حقيقة محيرة. وجدت عبارة لابن حزم في كتابه رسائل مجموعة رسائل ابن حزم يناظر ويدافع بقوة أن الوضع متجدد ولن حل بني إسرائيل. لما خرج علينا هرمجدون وأحداث الخليج وصادم وصدام وقصص هذه، فكان هذا واضحا جدا أن الوضع باقي. وضع باقي الذي في كتاب الجفر لا يوجد لا صادم ولا صدام. الموجود في كتاب الجفر المخطوطات منه والمقبوع منه كان له سيف صارم، فصارم صارت صادم، صادم صارت صدام، وصدام أصبح هو المهدي أو هو السفياني إلى آخر أكاذيب صاحب هرمجدون. صاحب هرمجدون يذكر مخطوطات في أماكن مجهولة في العالم كلها كذب وزور، عدد له 24 مخطوط يذكرها ولا يوجد لها أثار في الدنيا من رأسه، غير موجودة أبدا في الدنيا. ويقول هذه فيها أحاديث وفيها بيان ما يجري في العراق إلى آخره، أحداث ساخنة في الأمة تظهر عجبا، فأظهرت لنا أن الوضع ليس أمرا يعني سبق وانقطع، وإنما هو أمر باقٍ. وهذا لون من ألوان التحريف عند اليهود. والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، وهذا الاتباع لن ينقطع والله تعالى. هذه ومضات جاء كلام الإمام ابن القيم في الآيات. والإمام ابن القيم كما تعلمون ما فسر القرآن، الإمام ابن القيم تجد في هذه الآيات سياق معين، والاحتجاج بها في سياق معين هو يركز على معاني معينة من خلالها. أحببت كعادتنا نقرأ كلام ابن القيم حول الآيات، وما أدري بقي وقت. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل شرح الآيات التي بعدها. هذا ليس تفسيرا له، هذا الكتاب ليس له بدائع التفسير، هذا صاحبه جمعه من كتب القيم.
قلت إغاثة اللهفان يعني بداية الدرس قلت إغاثة اللهفان.
قلنا
إغاثة اللهفان.
نعم، هو مأخوذ إغاثة اللهفان. يعني لا يوجد كتاب لابن القيم اسمه بدائع التفسير. هذا رجل معاصر قرأ كتب ابن القيم كلها، واستخرج كلامه على آيات، ورتب آيات ترتيب المصحف، والكلام الذي قرأناه من غث اللهفان. كما في هامش هذا الكتاب. ابن القيم ما ألف تفسيرا، وابن تيمية ما ألف تفسيرا. ابن تيمية كان يقول: وددت لو أني ما كتبت شيئا إلا تفسيرا للقرآن الكريم. لكن ابن تيمية عاش في عصر كان صعبا، فعلماؤنا الذين ما خدموا كتاب ربنا ندموا، تمنوا لو أنهم خدموا كتاب الله جل في علاه. القيم له لفتات توجد يعني رائعة في التفسير، ولذا رأينا كلما مرت آية له فيها كلمة نذكرها بإذن الله.